بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب بدأ معكم في القرآن تقريبا، مش كده؟ وقف لغاية وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. طيب، احنا بس هنحتاج ان احنا نسترجع معنى الدليل. هنتكلم على الأدلة الإجمالية، وده المحور الدراسة في هذه السنة. الأدلة، فاكرين طبعا احنا لما جينا نعرف أصول الفقه قلنا هو المعرفة القواعد العامة والأدلة الإجمالية التي من خلالها تستنبط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. فمحور الدراسة الأدلة الإجمالية اللي هي القرآن، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستصحاب، الاستحسان، المصلحة المرسلة، إلى مختلف الأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف عليها. ده يعني لازم نوضح اللي احنا نقوله. مثلا القرآن دليل إجمالي، الآية اللي هي تستدل بها على الحكم الشرعي المعين، ده اسمه إيه؟ دليل تفصيل، اسمه دليل تفصيل. كذلك في السنة، ده دليل إجمالي. لما نيجي نتكلم هنتكلم على السنة كلام عام على السنة كلها، ولكن الحديث نفسه هو بيعتبر إيه؟ دليل تفصيل. الدليل تعريفه ايه؟ تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. يعني تعريف الدليل لما بيكون في آية او حديث، الآية والحديث ده بيدل على ايه؟ حكم شرعي، اللي هو ايه بيسموه مطلوب خبري، اللي هو الحكم الشرعي. طيب لما يكون في آية او حديث، مش لابد أن يكون النظر والاستدلال بهذه الآية أو هذا الحديث وفقا لقواعد منضبطة؟ ده اللي بيسموه إيه؟ صحيح النظر. لأن ممكن إنسان يستدل بآية أو يستدل بحديث استدلال إيه؟ خاطئ غير صحيح. فلما نقوله الدليل هو ما يتوصل ايه بصحيح النظر اليه، بحيث ان يكون الاستدلال استدلال ايه؟ صحيح، ما يكونش استدلال في غير موضعه، يكون استدلال فاسد، واخد بالك؟ فبنقوله الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر اليه الى مطلوب خبري. القرآن اول شيء تعرفه ان هو لابد تعريف القرآن الكريم، تعريف القرآن الكريم. خلوكم معايا، يعني عشان نقولوا الأفكار فترتب التعريف في ذهنك ترتيب صحيح. القرآن أول حاجة في تعريف القرآن هنقوله هو إيه؟ كلام الله، تمام؟ طيب، كلام الله صفة من صفات الله عز وجل. طيب لو اقتصرنا على كلمة كلام الله، ده هذا التعريف لن سيدخل في القرآن وغير القرآن، الأحاديث القدسية دي كلام لله عز وجل، يبقى نقوله ايه؟ كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، ما جاء الينا ايه؟ متواترا، الموجود بين دفتي المصحف، وهو مجموع اللفظ والمعنى، مجموع اللفظ والمعنى، عشان نخرج ايه؟ لو حد عمل مثلا ترجمة، فاحنا بنقوله القرآن هو ايه؟ مجموع اللفظ وايه؟ والمعنى. ولا شك ان ايه طبعا القرآن المكتوب بين دفتي المصحف انزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. دي خواص للقرآن الكريم، ممكن تحطها انت كلها في ايه؟ في التعريف. يبقى كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ممكن يكون فيه كلام لله عز وجل انزله على الانبياء من قبل، هل يعتبر قرآن؟ الإنجيل التوراة في كلام الله عز وجل أنزله على الرسل، بيقول كلام الله المنزل على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، مجموع اللفظ والمعنى ولفظه باللسان العربي، وجاء إلينا متواترا وهو الموجود بين دفتي المصحف، وهو محفوظ من الزيادة والنقصان ومنقول إلينا بالتواتر. دي كلها لما تيجي إذا جاه طلب منك تعرف القرآن يبقى تقول إيه، تجمع كل إيه هذه الخواص، وتبقى حريص على التعبيرات والمصطلحات اللي هي تخرج غير القرآن من التعريف. يعني لما نيجي نقول كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموجود بين دفتي المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، دي كلها بتخرج إيه؟ أي شيء آخر غير القرآن. وده معنى أن التعريف لازم يكون إيه؟ جامع ومانع، ما يمنع دخول غير الشيء المعرف من الدخول إيه؟ فيه. وجوه إعجاز القرآن الكريم، لا شك أن أول شيء هو البلاغة التي بهرت العرب، ومعروف أن العرب كان الصناعة بتاعتهم إيه؟ البلاغة والشعر، فطبعا لا شك أن القرآن وجوه إعجازه الكبرى البلاغة التي دهشت العرب، ويعني شيء لم يعني يشاهده مثله من قبل. فده أول شيء هو البلاغة الموجودة في القرآن الكريم، والبلاغة دي القرآن تناول مواضيع شتى ومواضيع متفرقة، واحتفظ بي دايما في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل آية فيها بلاغة شديدة جدا، عجز أكابر الشعراء أن يأتوا بمثل آية واحدة من كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني، القرآن فيه إخبار بوقائع سوف تحدث في المستقبل، وكذلك إخبار بوقائع الأمم السابقة، يبقى فيه إخبار بالسابق وإخبار بإيه؟ بما سوف يحدث في المستقبل، كما جاء في الحديث عن الروم، أو ما جاء في الإخبار عن الأمم السابقة وقصص الأنبياء والرسل، وأيضا ما جاء في إخبار بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث. ده الشيخ أحمد شرحه طبعا، مش كده؟ نيجي نتكلم على أحكام القرآن. أحكام القرآن، هنلاقي أن القرآن فيه أحكام تتعلق بالعقيدة، أحكام تتعلق بالأخلاق، أحكام تتعلق بالمعاملات، العبادات والمعاملات، اللي هي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. يبقى القرآن بيتكلم عن ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، أحكام متعلقة بالعقيدة عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته، عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، القيامة، كلها أمور تتعلق بالعقيدة. فده قسم، قسم يتعلق بتهذيب النفوس والأخلاق وحسن التعامل، وقسم ثالث يتعلق بأفعال المكلفين اللي هو متعلق بالأحكام الشرعية والأحكام الشرعية العملية. دي إما يكون منها عبارة عن العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو متعلقة بالمعاملات، البيع والشراء إلى غير ذلك من أمور المعاملات. طبعا لا شك أن أمور المعاملات ديت والأحكام الشرعية بيدخل فيها أنواع عديدة، زي مثلا الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والنسب والنفقة، دي أحكام تتعلق بالأسرة. في أحكام تتعلق بمعاملة الأفراد، معاملات الأفراد بعضهم مع بعض، البيع والشراء وسائر العقود. أحكام تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين. أحكام تتعلق بالجرائم والعقوبات، جريمة العقوبة المترتبة عليها كذا، ودوت يعني زي الأحكام المتعلقة بالقصاص أو بالزنا أو برمي المحصنات، دي كلها جرائم مترتب عليها عقوبات. كذلك في أحكام تتعلق بنظام الحكم في الإسلام وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وكذلك علاقة المجتمع الإسلامي بغيره من المجتمعات، علاقة المسلمين باليهود، علاقة المسلمين بالنصارى إلى غير ذلك، دي كلها علاقة مجتمع بمجتمع آخر. فنجد أن القرآن تناول تقريبا كل مناحي الحياة المتعلقة بتعامل الأفراد بعضهم مع بعض، تعامل الفرد مع الدولة، تعامل الدولة مع دولة أخرى، مجتمع مع مجتمع، ده الأحكام اللي تناولها القرآن. القرآن أيضا بين الأحكام على نوعين، طريقة بيذكر القواعد والمبادئ العامة أو بيان الأحكام بصورة مجملة، ففي قواعد عامة تكلم عنها القرآن زي الشورى، زي العدل، زي العقوبة بقدر الجريمة، إن كل إنسان مسؤول عن عمله أو عن جريمته، التعاون على البر والتقوى، حرمة مال الآخرين. دي أنواع من الأشياء العامة، قواعد عامة موجودة ملهاش تفصيل معين، ولكن يلتزم بها الأفراد، تلتزم بها المجتمعات. كذلك حتى في أمور العبادات في بعض الأحكام جاءت بطريقة عامة زي الزكاة، في تفصيل للزكاة في القرآن؟ ما فيش تفصيل خالص، فجاء ده حاجة برضو من العامة، يعني العامة ليست متعلقة بما يخص المجتمع فقط أو القواعد العامة زي الشورى والعدل، لا ده حتى في بعض أنواع العبادات جاء ذكر هذه بعض العبادات بصورة مجملة، وفي بيان آخر بيبقى تفصيلي غير المجمل، بيبقى في بيان تفصيلي زي مثلا الكلام عن المواريث، ده في تفصيل ما يستحق البنت، يستحق الولد، يستحق الأم، ميراث الزوج، ميراث الزوجة، حاجات فيها تفصيل موجود. ولا شك ان في بعض انواع الميراث الاخرى مش موجودة في القرآن ولكن موجودة في السنة، ولكن احنا بندي مثال على اللي جه فيه تفصيل. ايضا اسلوب القرآن في بيان الاحكام، واحنا هنا بنجي نتكلم على الحكم، بنتكلم على الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، فاكرينهم ولا نستوه؟ فاكرينهم. طيب في الإنسان لما يجي ينظر في الأدلة لابد أنه يعرف إزاي أسلوب القرآن في بيان الواجب ده، طب الأساليب المستخدمة عشان نعرف إن ده واجب، احنا معروف إن الواجب حاجة الشيء المتبادر للذهن أن يكون في أمر، زي مثلا وأقيموا الصلاة، ده أمر خلاص، هنقول الأمر على إيه؟ على الوجوب. طب ما في أساليب أخرى موجودة في القرآن بتبين أن هذا الأمر أيضا يكون واجبا. مثال لذلك إن في بعض الأحيان بيجي الصيغة في القرآن بيرتب مدح وثناء على الفعل، يعني يذكر الفعل ثم يرتب على هذا الفعل مدحا وثناء، فيستفاد من ذلك إن الأمر ده ينبغي أن الشارع أمر به أو الشارع كلف العبد به، سواء كان الأمر ده برضو على الوجوب أو أمر على إيه؟ على الاستحباب. أيضا الوجوب نفسه أو الأمر نفسه ممكن يكون بصيغة الأمر، ممكن بصيغة أخرى زي أن الفعل مكتوب على المكلفين، زي كتب عليكم الصيام أو كتب عليكم القصاص، فده صيغة أخرى من أو أسلوب آخر من أساليب القرآن تبين أن هذا الأمر أو هذا الحكم ينبغي العمل به. كذلك ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، فده ثواب ومدح وثناء لمن يقوم بهذا الفعل، فهذا يدل على الوجوب. يبقى ان عندنا الامر المباشر المدح والثناء على الفعل، الجزاء الحسن على من قام بذلك الفعل. دي أساليب ثلاثة تبين أن هذا الأمر بيتراوح بين الوجوب والاستحباب. عكسها الحرمة والكراهة، الحرمة والكراهة أيضا الأمر بالترك، يأمر الشارع أن أنت تترك هذا العمل أو هذا الفعل، أو أنه هو يذكر الفعل ومقرونا بذنب لمن قام به، أو أن هذا الفعل سبب للعذاب أو سبب لسخط الله سبحانه وتعالى. يبقى الوجوب والاستحباب لهم ثلاثة أساليب، والكراهة والتحريم لهم إيه؟ ثلاثة أساليب، أساليب الواجب والمستحب. إما الأمر يأمر الشارع أمرا مباشرا، أو أنه هو يبين الشارع أن هذا يمدح ذلك الفعل ويثني على الفعل، أو أنه هو يكون هناك ترتب لجزاء، ترتيب لجزاء حسن على من قام بالفعل. دول الثلاث أساليب اللي بيستخدموا في القرآن جاء بهم لبيان أن هذا الفعل ينبغي العمل به، أو أنه هو ده بيان لوجوب الفعل أو لاستحبابه. الكراهة العكس، نهي مباشر أو ذم للفعل، أو أن ترتب العقاب والمؤاخذة يوم القيامة على من قام بالفعل. دول الثلاث أساليب اللي موجودين في الوجوب والاستحباب، وثلاثة أساليب برضو موجودين في الكراهة والتحريم. الإباحة إن الشارع يحل هذا الفعل أو يبيحه أو يرفع الحرج أو الرفع المؤاخذة عن من قام بذلك الفعل، لا جناح عليكم، ليس عليكم جناح. دي كلها تعبيرات يستفاد منها الإباحة، أحل لكم، ده تعبير وأسلوب يدل على الإباحة. أيضا دلالة القرآن دي برضو شيء مهم جدا، دلالة القرآن على الحكم. عارفين أن القرآن من ناحية الثبوت فهو إيه؟ قطعي، لكن ليس معنى أن القرآن قطعي الثبوت أن تكون دلالته على الأحكام كلها قطعية. فالقرآن قطعي الثبوت، لكن ممكن يكون بالنسبة لبعض الأحكام ماله ظني، ظنية الدلالة، يعني قطعي الثبوت، ولكن ممكن في بعض الأحيان يكون قطعي الدلالة وممكن يكون إيه؟ ظنية الدلالة. يعني إمتى يبقى قطعي الدلالة وإمتى ظنية الدلالة؟ أمر بسيط جدا، إذا كان النص أو الآية تدل على اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ده هنقوله ماله؟ قطعي ولا ظني؟ قطعي. طب إذا كان اللفظ يحتمل أنه أكثر من معنى، هيبقى قطعي ولا ظني؟ ظني. ندوا مثال الأعداد مثلا، 100 جلدة، المية دي ممكن تبقى 99، ممكن تبقى 110. طب يبقى اللفظ هنا بيحتمل ايه؟ بيدل على معنى واحد. الربع والنصف في المواريث تحتمل كذا معنى، تحتمل معنى واحد، يبقى هنقوله ان ده نص قطعي الثبوت ماله قطعي ايه؟ الدلالة. اما مثلا ثلاثة قروء، عارفين درسين انتم ان ايه معنى القروء ايه؟ على خلاف على الحيض او الطهر، على خلاف بين العلماء، مش كده؟ يبقى ده هنقوله على طول ده ايه؟ ظني الدلاله، ظني الدلاله. في ده كده يعني القدر اللي مفروض ان انتوا تعرفوه عن القران. في مسألة يعني اللي يحب يراجعها أو يطلعها مهمة جدا، يعني أن كنتوا تستفيدوا منها، هي مسألة بيعنون عنها هل يوجد مجاز في القرآن ولا لا، لأن المسألة دي بينبني عليها أمور كثيرة جدا. إذا كان في وقت بعد كده ممكن اللي احنا نوضحها إن شاء الله، اللي هي يعني هل هناك مجاز في القرآن أم لا. يعني ممكن يعني اللي عنده وقت يطلعها، هي مش مقررة عليكم، لكن يعني إن شاء الله إذا كان يعني المنهج بتاعكم طبعا طويل جدا وعندكم القياس، يعني ده موضوع يعني تقريبا أهم شيء في أدلة الأحكام إن أنتوا تدرسوه هو موضوع القياس، فممكن إن شاء الله يعني نشرح المسألة دي بعد ذلك. الدليل الثاني وهو السنة. السنة معناها في اللغة إيه؟ معنى السنة الطريقة، سنة في اللغة الطريقة، سنة الإنسان، طريقة الإنسان اللي بيلتزم بها في أفعاله وفي تصرفاته. اصطلاح الفقهاء حتى في اصطلاح الفقه هو موافق لاصطلاح اللي موجود عند الناس، إن بيقول لك ده سنة يعني إيه؟ باب المستحب، النافلة، المندوب، كل ده بيطلق عليه إيه؟ سنة، وده موجود عند الفقهاء أيضا. فالسنة بتطلق على ما كان يعني نافلة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة بتطلق على المستحب ما يقابل الواجب، تطلق على المندوب من العبادات، أيضا السنة بتطلق على مقابلة البدعة. تقول فلان على سنة يعني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان، وتقول فلان على بدعة حتى لو كانت البدعة دي مثلا متعلقة بالعقيدة، فبتقول دي على سنة ودي على ايه؟ على بدعة. فالسنة بتطلق احيانا في مقابلة ايه؟ البدعة. دي معاني السنة عند الفقهاء. لكن عند الاصوليين لهم تعريف للسنة، ان السنة هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، قول او فعل او تقرير. يبقى كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقوال رقم واحد، اثنين افعال، ثلاثة تقرير، ده معنى السنة عند الاصوليين. طبعا السنة لابد اللي احنا نعرف ايه الدليل على ان السنة مصدر من مصادر التشريع وتستنبط منها الاحكام الشرعية. اول دليل يعني يكون القرآن دل على ذلك، الاجماع دل على ذلك، المعقول دل على ذلك. نيجي للقرآن، في ادلة كثيرة جدا بينت ان السنة مصدر من المصادر او دليل يستدل به على الأحكام الشرعية، منها ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من عند نفسه ولكن يتكلم إيه؟ من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبين الله سبحانه وتعالى إن ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع هو مبناء الوحي، أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة المصدر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن السنة أوحى الله عز وجل بها لنبيه صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، ولا بالمعنى؟ بالمعنى، ولكن اللفظ والمعنى فين؟ في القرآن. الدليل الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى بين ان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبين للناس الاحكام الشرعية، ويبين لهم القرآن، ويبين لهم ما امر الله سبحانه وتعالى به، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فالله سبحانه وتعالى بين انه انزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين هو عليه الصلاة والسلام للمسلمين ما نزل إليهم. فيبقى ده دليل واضح على إن السنة وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو ما قرره هو مصدر من المصادر التي نستدل بها على الأحكام الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى كلفه بذلك. أيضا النصوص الكثيرة التي تدل على لزوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأيضا قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأيضا قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ده الأدلة اللي جاءت في كتاب الله عز وجل، وكلها بتبين إن هو ينبغي على العباد أو على المكلفين إن هم يعتبروا السنة مصدر من مصادر التشريع، وإن دليل من أدلة الأحكام التي يستفاد بها في استنباط الأحكام الشرعية. الإجماع، أجمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية. الصحابة ومن جاء بعد ذلك لا يفرقون أبدا بين حكم ورد في القرآن وبين حكم وردت به السنة، فالجميع عندهم واجب الاتباع. المعقول، وده أمر مهم جدا اللي احنا نفهمه، وهو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يدخل هذا الدين إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب، هذه الشهادة لها مقتضى، شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضى، إنه ينبغي أنك أنت لكي تحقق هذه الشهادة لابد أنك أنت تقوم ببعض الأمور. أولا أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وفي كل ما نطق به، ويدل على ذلك قول الله عز وجل إيه؟ وصدق الله ورسوله. فلابد ان انت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديق جازم لا شك فيه، ولا حتى لو كان في شيء مخالف لمقتضى العقل، وده موجود في السنة. يعني هو حديث ان الذبابة اذا وقعت في اناء احدكم ها فليلمسها، فهل هذا الحديث يعني في وقت من الاوقات حتى لو اثبته العلم بعد ذلك هل ده كان ممكن معقول عند الناس في عصر العصور؟ فهذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به تصديق جازم حتى لو كان على خلاف مقتضى العقل، وده احنا ولذلك احنا بنقول ان النقل مقدم على العقل، لان العقل مهما بلغ من ذكاء وقدرة لا شك ان هو برضو قاصر. الامر الثاني انك انت لابد مقتضى هذه الشهادة ان تقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حب، وتقدم أمره على كل أمر، تقدم نهيه على كل نهي. ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب ها من إيه والناس أجمعين. فلابد من تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تقديم الحب ده بيستلزم تقديم إيه؟ الأمر والنهي. إذا تعارض أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر أحد من البشر لابد أن تقدم أمر النبي، لأن ده من مستلزمات ذلك الحب أو من لوازم ذلك الحب أن تقدم أمره عليه الصلاة والسلام على كل أمر، كذلك أن تقدم نهيه صلى الله عليه وسلم على كل نهي. الأمر الثالث عدم التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طب إيه معنى التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التقدم هو أنه ينبغي على المسلم أن يقف عند أقوال أو أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في أي عمل. يعني دلوقتي لو واحد جه عمل اللي هو عايزه من هواء ومن عند نفسه، ينبغي عليه قبل أن يقدم على أي عمل أن يسأل عن حكم الله عز وجل لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يسأل عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يسأل ماذا قال الله عز وجل في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن لم يفعل فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، لا يصح للإنسان أنه يفعل ما شاء ثم يأتي ويسأل عن حكم الشرع في هذه المسألة، فإن وافق خلاص عمل، إن لم يوافق فقد انتهى الأمر عمل برضه. فينبغي على الإنسان قبل أن يقدم على أي عمل أو أي فعل أن يتحرى حكم الشرع في ذلك. الأمر من لوازم تحقيق مقتضيات هذه الشهادة أيضا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس مجرد التحكيم فحسب بل الانقياد، تمام الانقياد والإذعان لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم لا يجد في نفسي غصة ولا ضيق ولا حزن على حكم الله عز وجل ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليم تمام الانقياد والتسليم. الشيء الخامس إن هو لابد من على المسألة يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا من تمام مقتضيات هذه الشهادة. فالمعقول يدل على أن معنى الرسول المبلغ عن الله عز وجل مقتضى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتضيات تحقيق شهادة أن محمد رسول الله لابد أن تلتزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني تتصور طاعة لله عز وجل بدون طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله عز وجل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بأوامره هي دليل على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فالقرآن والسنة والإجماع يدل على أن لابد أن السنة وكل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني يستخدم في استنباط الأحكام الشرعية العملية. طيب يجي السؤال المهم، أن كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني مقام أو منزلة اللزوم الاتباع والاستدلال به على الحكم الشرعي، وأيضا هل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما صدر عنه لازم يكون مصدر للتشريع أو يصلح أن يكون مصدرا للتشريع؟ لازم نعرف يعني ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الأقوال ومنه إيه أفعال ومنه تقرير. طيب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مناسبات عديدة وأحوال مختلفة، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مصدر للتشريع هي تلك الأقوال التي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود منها بيان للأحكام أو لتشريع الأحكام، لأن هناك أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بالتشريع ولا مبنية على الوحي، فلا تكون دليلا للأحكام، لأن كل الأقوال صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حرف صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منه ما يتعلق بالأحكام الشرعية وفي منه ما يتعلق بأمور الدنيا. ندي مثلا مثال الحديث اللي بيستدل به دايما البعض لنبذ أو لمخالفة السنة والشريعة، يقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فعلا صحيح، لكن إذا كان الأمر متعلقا بإيه؟ بالدنيا وليس متعلقا بالشريعة وبالأحكام، فينفعش اللي احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لأن الدنيا فيها ما هو متعلق بالشريعة وفيه ما متعلق بالأمور الدنيوية البحتة. فالأقوال إذا كان القول يتعلق بأمر من أمور الشريعة يبقى لابد من هنا هيكون مصدر من مصادر إيه؟ التشريع، ودليل من الأدلة التي يتم استخدامها لاستنباط التوصل للأحكام الشرعية. وكذلك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لازم ده هيكون مصدر مصادر التشريع وفعل يستدل به على استنباط الأحكام الشرعية؟ نرجع لأنواع الأفعال. في أفعال صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب طبيعته البشرية، بحسب طبيعته البشرية صلى الله عليه وسلم بصفته إنسان، في أفعال متعلقة بالطبيعة البشرية، الأكل والشرب والمشي والجلوس إلى غير ذلك، يتعلق بالأمور الطبيعية أو البشرية المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ما نقدرش نقول ان ده مصدر من مصادر التشريع ويستدل بيه على الاحكام الشرعيه، حتى لو كان بعض الصحابه زي عبد الله بن عمر كان يعني يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى يعني كما يعني نقل إن عن البعض أنه حتى المكان اللي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليبول فيه رضي الله عنه وأرضاه. فالأمور المتعلقة بالأحوال البشرية لا شك أن هي لا تستخدم في استنباط أحكام شرعية. أيضا الأمور اللي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الخبرة الحياتية أو الإنسانية، يعني مثلا تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش، خطة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحرب أو القتال، دي أمور متعلقة بالإيه؟ بالخبرات المكتسبة الإنسانية. لا نستطيع اللي احنا نقوله إنه هو مثلا إن أي حد يدخل حرب يلتزم بهذه الخطة، أو إن طريقة التنظيم الجيش دي يبقى المسلمين لا يجوز لهم إن هم يعني يخترعوا خطط أخرى، ولا يبقى لهم أساليب أخرى في التنظيم، زي مثلا برضو أمره بإن الجيش ينزل في مكان معين وما ينزلش في مكان أخر، كلها أمور تتعلق بالخبرة الحياتية. أيضا في أمور من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به عليه الصلاة والسلام، زي مثلا الزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من 4 نساء، ما ينفعش نقول ان ده دليل مثلا على، لا ده امر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا الوصال في الصيام، دي امور لا يصح اللي احنا نتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، او نقول ان ده امر هنستخدمه ما كان يعني خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نصح اللي احنا نستخدمه في استنباط احكام للأمة كلها. ايضا ما كان يعني فعله صلى الله عليه وسلم فيه يبين فيه بيان لمجمل امر به الله سبحانه وتعالى، ده ممكن هيبقى فيه واجب وفيه مستحب وفيه مندوب، زي مثلا خذوا عني مناسككم، ده بيان لايه؟ للحج فيه اركان وفي شروط وفي واجبات وفي سنن، صحيح؟ وكله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خذوا عني مناسككم، فهذه المناسك هتختلف، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج يختلف، هيجي مثلا زي ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا ولا راكبا؟ ها؟ هو حج كم حج؟ الاثنين ازاي؟ طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا ولا راكبا؟ راكبا ماشي. فده مثلا فعل من الافعال، هل هنقوله ان هو يجب او حتى يستحب للطائف ان هو يطوف راكبا؟ واخد بالك؟ ففي افعال بيبين بها النبي صلى الله عليه وسلم مجملا، وزي خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي، الصلاه فيها اركان وفيها واجبات وفيها سنن وفيها مستحبات. أيضا في أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرف إن هذا الفعل يعني يتعلق بأمر من أمور الشريعة، وعرف الحكم فيه سواء كان واجبا أو كان مندوبا أو كان مباحا، يثبت هذا الفعل في حق المكلفين لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في أمور أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني ولم يكن لهذا الفعل صفة الشرعية، زي مثلا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا مثلا رهن الدرع عند يهودي. طيب هل ده هنقوله ان يعني احنا بنقوله انه يجوز الرهن للغير عند غير المسلم، لكن ما نقدرش نقول ان ده مثلا فعل يلتزم به المسلم ان هو يروح يرهن حاجه عند غير المسلمين، لكن ده يدل على ايه؟ على الاباحه، صح؟ يدل على الاباحه، زي برضو الامور المتعلقه بالبيع والشراء والمزارعه وغير ذلك من الامور الافعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني لا يستفاد منها حكم شرعي ولم تعرف لها صفه شرعيه. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم سقوطه بقى. ده احنا كلمنا على الأقوال ازاي الأقوال دي ممكن تبقى لها, مش كل الأقوال بتستخدم في انها تعتبر كدليل من الأدلة اللي تستنبط منها الأحكام الشرعية, وكذلك ليس كل الأفعال. الحاجة الثالثة اللي هي التقرير, سقوط النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته صلى الله عليه وسلم, أو كان في غيابه وعلم به عليه الصلاة والسلام وسكت, فهذا السكوت بيدل على جواز الفعل وإباحته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أو على شيء منكر أو شيء فيه مخالفة للشريعة. زي مثلا ما ورد أن الأطفال كانوا يلعبون في المسجد مثلا, أو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا عن غناء جاريتين في يوم عيد. فكذلك أيضا التقرير يكون باستبشار النبي صلى الله عليه وسلم, إذا يعني حدث شيء فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم, أو أظهر رضاه عنه أو استحسنه عليه الصلاة والسلام. وإحنا برضو هنا عايزين نشير لنقطة هامة, ممكن إن إحنا بنقول إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بيدل على إيه؟ على إيه؟ السامع على إيه؟ على الأباحة, إن الأمر ده إيه؟ مباح. لكن ممكن يبقى فيه دليل آخر يدل على الأمر ده على إيه؟ الوجوب. يعني إحنا مش معنى, يعني أنا عايز أقول لكم إيه؟ إن لا يصح اللي إحنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في حضوره مثلا, أو علم بأن شيء حصل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى السكوت ده دليل على قطعية على إيه؟ على الإباحة أو الجواز. لأن ممكن يكون في دليل آخر النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويرضى بالفعل, ويكون الفعل ده في دليل آخر على أنه يكون إيه؟ واجب ماشي, أو يكون إيه؟ مستحب. ده من حيث ماهية السنة إن هي تكون أقوال أو أفعال أو تقرير. أما من حيث يعني ورود السنة إلينا, معروف إن هناك السنة المتواترة. إيه التواتر؟ خدتوه في مصطلح الحديث, المتواتر اللي هو ما رواه الجمع الكثير على الجمع الكثير في جميع طبقات السند بحيث. طيب فالسنة المتواترة اللي هي رواها جمع كثير بتحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوع منهم من غير قصد التواطؤ. التعريف ده بيوضح لنا شروط التواتر, أن يكون الرواة للسنة جمع كثير بحيث يعني الجمع ده تحيل العادة تواطؤهم على إيه؟ على الكذب, يعني ينتفي احتمال الكذب إيه؟ تماما من الجمع الكثير الذين رووا ذلك الحديث أو نقلوا ذلك الحديث. ولا يشترط في التواتر عدد معين, عشان نقول إيه؟ إن مثلا ده عدد كذا, لا يشترط للتواتر عدد معين, بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة. العدم يعني تحيل العدد عدم تواطؤهم على الكذب ده بيأتي من ناحيتين, يا إما يكون جمع كثير أو لصلاحهم أو لدينهم, ده برضو وسيلة تبين إن هم يعني يستحيل الكذب في حق هؤلاء. الأمر الثاني أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية. الحاجة الثالثة أن يكون المستند علم الرواة عن طريق المشاهدة أو السماع, زي أم مثلا رأيته وسمعته, وده بيترتب عليه أمرين. الأمر الأول أن يكون الرواة عالمين بالشيء اللي تم الأخبار به, والأمر الثاني أن يكون أمر يعني حسي وليس يكون أمر يعني لا يكون أمر عقلي غير محسوس. إذا كان علم الرواية يستند إلى أمر عقلي غير محسوس فلا يتحقق التواتر, لبقى لازم شيء شاهدته رأيته سمعته. السنة المتواترة أيضا تكون ممكن تكون قولية أو فعلية, ويعني وممكن تكون أيضا تقريرية. ما ليس هناك ما يمنع. السنة المتواترة القولية في نوعين، نوع لفظي ونوع معنوي. النوع الأول اللي هو اللفظي، ما تواتر لفظه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر المعنوي ان المعنى يعني تكون الألفاظ مختلفة ولكن المعنى ايه واحد. ودي السنة المتواترة. السنة المشهورة هي التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد او اثنين. طبعا كان ده كله تغذينه في صلاة الحديث مش كده، يعني عدد لم يبلغ حد التواتر، فده الدرجة الأقل من المتواتر وهو المشهور. الحاجة التالتة سنة الأحاد، وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر، وذلك في عصر التابعين وتابعي التابعين. يعني الأحاد هي ما لم تكن متواترة ولا مشهورة. المسألة بقى المهمة هنا، يعني كل الكلام ده متعلق بعلم المصطلح، ولكن الشيء المهم اللي احنا لازم نقف عنده وهو حجية حديث الأحد، حجية خبر الواحد وشروط العمل بحديث الأحد. ده المسألة المهمة بقى للأصولي ان هو يعرفها، لان كل الكلام ده خاص بعلم مصطلح الحديث. شروط العمل بسنة الأحد، الأول اللي احنا نتكلم على دليل حجية خبر الواحد. في أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة. ده أحد الأدلة على لأن الطائفة عددها قد إيه؟ ها؟ طائفة كم واحد؟ ليه إحنا بنقوله، إحنا بنستدل بهذه الآية على إيه؟ صحة الآية بتقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالطائفة في اللغة بتطلق على الواحد، فده دليل على إن العمل ب خبر الأحد. الأمر الثاني، الدليل الثاني، إن ما جاء أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيرسل الأمراء والقضاء والرسل إلى جميع الأماكن، وكان يعني لا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم لقبض الصدقات، لأخذ الأموال، الزكاة والصدقة، وإبرام العقود والعهود، وتبليغ أحكام الشرع. وكان بيلزم أهل هذه النواحي إن هم قبول من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة وهو إن الإنسان العامي، الإنسان العامي لما بيروح يستفتي المفتي في مسألة بمأمور ان هو يعمل بفتوى من يفتيه، بشرط ان هو يبذل وسعه ان هو يستفتي من عنده العلم ومن عنده الصلاح والتقوى. بالعام ملزم بان هو يعمل بفتوى من يفتيه. ايضا الحكم بشهادة الاثنين، مع ان هذه الشهادة محتملة للكذب. اجماع الصحابة على في حوادث كثيرة على قبول خبر الواحد. دول خمس أدلة يستدل بهم على قبول خبر الواحد. نقولهم تاني، ان الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة في اللغة تطلق على الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني، كان بيرسل أمراء، كان بيرسل رسل مبعوثين لأماكن كثيرة جدا، بيبرموا عهود، بيأخذوا أموال الصدقة، أموال الزكاة، يعلموا الناس أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام، وهم ملزمين بالاستجابة لهؤلاء المبعوثين أو الرسل أو القضاة الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الدليل الثالث، إن الإنسان العامي المستفتي لما عايز يعني كفي أداب المفتي والمستفتي، إن هو المستفتي يجب عليه حاجتين: إن هو حينما
يسأل عن مسألة شرعية إن هو يبحث عن صاحب أو أهل العلم وأصحاب الدين والتقوى والورع. طيب هو بذل جهده في هذه المسألة، راح يستفتي مفتي، هنا حيجب عليه إن هو إيه؟ يعمل بفتوى من يفتيه، بدل هو أخذ أو عمل ما عليه من واجب اللي هو البحث عن أهل العلم وأهل الصلاح، راح للمفتي بين يجب إن هو يعمل بما يفتي. نحن مأمورين بأن احنا بالحكم بشهادة اثنين، طب مش ممكن الاثنين يتفقوا على حاجة كده، والد ولا مش والد، ولكن انت في النهاية هتحكم بإيه؟ بشهادة الاثنين. اجماع الصحابة في حوادث كثيرة جدا على قبول خبر الواحد، زي فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إعطاء الجدة السدس، وتوريث عمر بن الخطاب للمرأة من دية زوجة مع أنها هي سنة أحد. طيب هل هناك شروط للعمل بسنة الأحد؟ في إجماع على أن يعني سنة الأحد حجة على الجميع يلزم اتباعها، وأنها من مصادر التشريع، ولكن في خلاف بين العلماء في الشروط اللازمة للعمل بسنة الأحد أو بخبر الأحد. الأقوال دي يمكن يعني أو الاختلاف ممكن نقسمه لجزئين. إذا كان يعني سنة الأحد دي في شروط تتصل بالسند وشروط لا تتصل بالسند، خذوا بالكم التقسيم يا جماعة. شروط العمل بسنة الأحاد، في شروط تتصل بالسند وشروط لا تتصل بالسند. الشروط التي تتصل بالسند، هنا ذكر القول الأول إن السنة التي رواها العدول الثقات بأن يتوافر في الراوي شروط قبول الرواية حسب ما يشترط أصحاب هذا القول، وإن لابد أن سند الرواية يكون متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما نقوله كده هيخرج إيه؟ لما نقوله أن يكون السند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم هيخرج إيه؟ ها والمرسل. طب تمام، يعني اذا سقط بقى السند لم يكن متصلا، يعني بسقوط بان سقط من سلسله الرواء الصحابي الذي روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث المرسل، الخلاف بتاع العلماء او خلاف العلماء في ذلك عند الظاهريه ان هو لا يكون حجه. يعني احنا بنتكلم على الشروط التي تتعلق بايه؟ بالسند، في قسمين، ما يتعلق بالسند وشروط لا تتعلق بالسند. الشروط لا تتعلق بالسند قالوا ان لازم يكون السند متصلا بايه؟ بايه يا جماعه؟ خلوه صحيحين، موصولا الى ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اذا لم يتصل السند، الظاهريه قالوا لا يكون خبر الاحاد حجه ولا يجب العمل به. الشافعية قالوا ان احنا نعمل به بشروط، قالوا ان حتى اذا كان هناك انقطاع في السند لم يكن السند متصلا، لا احنا يعني ممكن نعمل به، نأخذ به ونعمل به، ولكن بايه؟ بشروط. ايه الشروط اللي حطوها الشافعية؟ قالوا الشرط الاول ان يكون من مراسيل كبار التابعين، يكون ايه؟ من كبار التابعين. احتمال يكون عشان ايه؟ تغريب احتمال يكون التابعي سمع من مين؟ من الصحابة. فقالوا اول حاجة لازم يكون ايه؟ من مراسيل كبار التابعين، يبقى لازم يكون التابعي اللي موجود اخر حد يعني من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، اقرب حد للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون من كبار ايه؟ التابعين، يكون من كبار التابعين. الشرط الثاني قالوا انه يسند من جهة اخرى، يسند ايه؟ من جهة أخرى، يعني يكون في حاجة إيه بتعضده أو بتقوي في جهة أخرى تقوي هذا إيه المرسل. الشرط الثالث أن يوافق قول الصحابي، أن يوافق قول الصحابي أو يكون الإفتاء بمقتضى هذا الحديث عند أغلب أهل العلم وعند أكثر العلماء. ده شروط مين؟ الشافعية. قولوا تاني. إن الظاهرية قالوا إذا كان السند غير متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى حجة ولا مش حجة عندهم؟ مش حجة. طيب الشافعية والحنابلة قالوا لا، ده ممكن اللي احنا نعمل به ولكن بإيه؟ بشروط. الشافعية حطوا عدد شروط، إن يكون الشرط الأول من مراسيل إيه؟ التابعي، يكون إيه من كبار التابعين. الحاجة الشرط الثاني إن يكون له حاجة إيه؟ تعضده أو تقويه، له شاهد في جاء بطريق آخر، حتى لو كان الشاهد ده طبعا لو في ضعف في بعض طبقات السند لكن يكون إيه؟ له شاهد يقويه. قالوا إن يوافق قول الصحابي، يوافق قول الصحابي، أو يكون الإفتاء بمقتضى أو بدلالة هذا الحديث أو بهذا الحديث المرسل عند أغلب أو أكثر العلماء. الحنابلة قالوا إن يعمل بهذا الحديث المرسل اللي فيه انقطاع في السند إذا لم يكن هناك حديث متصل السند. ده فيما يتعلق بالشروط التي تتعلق بالسند. طيب الشروط المالكية لقبول خبر الأحد، احنا خلاص احنا اتكلمنا على ايه؟ ما يتعلق بالسند. الذي بقى لا يتعلق بالسند، المالكية قالوا انه لا يكون مخالفا لعمل اهل المدينة، تمام؟ واحتجوا ان عمل اهل المدينة بمثابة السنة المتواترة، قالوا ان عمل اهل المدينة ده بمنزلة ايه؟ السنة المتواترة. فلو كان هذا المرسل مخالفا لعمل اهل المدينة يبقى قدموا ايه؟ عمل اهل المدينة على الحديث ايه؟ المرسل. اذا كان مخالفا، يعني كان الحديث المرسل هيخالف عمل اهل المدينة، لا يبقى عندهم اولى ايه؟ عمل اهل المدينة. اذا كان متفق ياخدوا ايه؟ بهذا الحديث المرسل. ان هو لا يخالف خبر الاحاد الاصول الثابتة والقواعد المرعية في الشريعة. ولذلك المالكية الحديث اللي كنت بتدرسوه قبل شوية، حديث ايه؟ ها؟ المالكية ما خدوش بالحديث. ايه السبب انه ما خدوش بالحديث؟ ان هو نعم لا، قالوا مخالف للقواعد ايه؟ العامة المرعية. قالوا مخالف للقواعد العامة او الاصول الثابتة والقواعد العامة المرعية في الشريعة. عدم مخالفتهم لعمل أهل المدينة وحديث البيعان بالخيار لم يأخذوا به لأن بناء على هذه القاعدة. طبعا الكلام ده كلام يعني العلماء ردوا عليه، قالوا والله إن أهل المدينة دول جزء من الأمة، مش كده؟ قالوا إن أهل المدينة جزء من الأمة كلها، وبالتالي لا يصح إن احنا نرد عمل أو حديث مرسل لمخالفة جزء من الأمة أو جزء من الأمة اعتاد على مخالفة هذا الحديث، لا يرد له لأن هم جزء من الأمة لا فرق بينهم وبين آخرين. قالوا أن مخالفة العمل للقول ده ممكن يكون على سبيل الخطأ أو التأويل أو النسيان. قالوا أن مخالفة أهل المدينة للحديث للقول، مخالفة العمل للقول ممكن يكون بناء يعني على خطأ حدث أو نسيان أو إن في تأويل موجود، فبالتالي لا ينبغي إن احنا نرد الحديث أو القول لمخالفته الإيه؟ للعمل. قالوا إن السنة لا تكون، أو الحنفية ردوا عليهم إن لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه، لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة لتوافر الداعي لذا. قالوا يعني إن السنة تكون دايما بالشيء اللي اشتهر أو تكرر وقوعه باستمرار وكثر وقوعه. الشيء اللي بيكثر وقوعه لابد ان هو، قالوا ان لابد ان هو ينقل عن طريق التواتر او الشهره لتوافر الدواعي للنقل، يعني شيء متكرر بيحصل يبقى الداعي للنقل ايه؟ موجود بقوة أكبر، يبقى هيترتب على ذلك إن كثرة الوقوع ده دليل على إن لازم يكون فيه خبر، فلما يكون مفيش خبر موجود يبقى لا يستطيع لنا صحيح إحنا نقول إن عمل أهل المدينة في هذا الأمر دليل على وجود نص مخالف. يعني مفهوم ولا نشرحها تاني؟ طيب، هو الأحناف عايزين يردوا على اشتراطات الملكية لعمل أهل المدينة، فقالوا إن الحنفية قالوا عشان نقبل سنة الرد على الملكية إن دايما احنا بنقولوا إن عمل أهل المدينة وعايز يستخدمه حجة، مش كده؟ طيب الحجة دي هتكون في حاجة كسر وقوعها ولا ما كسرش؟ ها، لو حاجة يكسر وقوعها يبقى لابد ان هيجي ايه؟ خبر، مش كده؟ هيجي ايه؟ خبر. طيب لما يجي خبر، الخبر ده هيبقى اكيد يا جاي عن طريق التواتر، يا اما هيبقى حاجة مشهورة او حاجة ايه؟ سنة الاحاد. فيبقى لما يجي يكون فيه حديث مرسل حتى لو في مسألة من المسائل، ده دليل على ان المسألة دي ايه؟ لم يكسر وقوعها، يبقى بالتالي مفيش ايه؟ مفيش نص موجود فيها. فهمت ولا نعيدها تاني؟ خلاص، يبقى كده عرفنا شروط الملكية، وفي شروط بقى للأحناف لقبول سنة الأحاد. قالوا عشان نقبل سنة الأحاد إن ما يكونش خبر الأحاد ده متعلق بأمر يكسر وقوعه، لأن ما يكون كذلك لابد أن ينقل عن طريق التواتر أو الشهرة أو لتوافر الدواعي للنقل. الحاجة الثانية قالوا إن السنة دي ما تكونش مخالفة للقياس الصحيح والأصول والقواعد الثابتة في الشريعة. الأمر الثالث ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه، ده أكيد يعني في جزء يعني معقول اللي احنا يعني يكون مقبول ان ما يصحش ان الحديث اللي ذكره الصحابي انه يكون يعمل بخلافه، بخلاف ما رواه، يكون عمله على خلاف هذا الحديث. قالوا لان عمل الصحابي او الراوي يدل على نسخه او تركه لدليل اخر، او ان معناه غير مراد على الوجه الذي روي عنه، واستدلوا بحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب لم يأخذوا به، لأن راوي الحديث كان يغسل الإناء ثلاثا. ده الشروط اللي موجودة عند الأحناف واللي عند الملكية، ودي متعلقة ليست متعلقة بالسند، ولكن الشافعية شروطه متعلقة بسند الحديث. بالنسبة للأحكام التي جاءت بها السنة، النوع الأول أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها، في نوع آخر مبين لمعاني القرآن ويفصل المجمل، النوع الثالث أن السنة تأتي بأحكام مقيدة لمطلق القرآن، النوع الرابع حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة. دول الأحكام اللي هي موجودة في السنة بوجه عام، يا إما السنة تأتي بنوع من أنواع الأحكام يكون موافق لأحكام القرآن، زي مثلا طاعة الوالدين، زي حقوق الوالدين، زي شهادة الزور، قتل النفس، سنة هتيجي بنفس ما جاء به إيه؟ القرآن. يبقى السنة جاءت بأشياء بأحكام موافقة تماما لأحكام القرآن ومؤكدة له. في نوع من أنواع السنة يبين يفصل المجمل الموجود في القرآن، زي ما احنا مثال ذكرناه للحج، زي تفصيل السنة لمقادير الزكاة، الحد اللي هيقطع فيه يد السارق، ده بتعتبر أمور السنة بتفصل ايه؟ المجمل، تفصيل للمجمل. النوع الثالث ان السنة تأتي ببعض الأحكام، يكون في أحكام مطلقة في القرآن وتأتي السنة بتقييد هذه الأحكام. النوع الرابع حكم يسكت عنه القرآن والسنة بتأتي به ما يكونش له أصل في القرآن. وطبعا حجية هذا الكلام ذكرنا. طبعا أنا بقالي ساعة أنا عارف بس إيه يعني في نقطة موجودة محتاجة يعني شرح مش هنطول عليكم فيها لكن هنرجع لها إن شاء الله الحصة القادمة متعلقة بي أيضا بحجية حديث الأحد وإن شاء الله نحاول قبل ما ندخل في القياس نتكلم على مسألة المجاز في القرآن. دول مسألتين يعني مش موجودين في الكتاب بتفصيل نشرحهم الحصة الجاية مع الإجماع ونبدأ بعد كده في القياس إن شاء الله. اللي احنا شرحناه في حد له سؤال فيه وكلام كله متعلق يعني علم يعني الكلام عن السنة متعلق جزء كبير جدا منه بعلم المصطلح والحديث ويعني أكيد أنتوا خدتوا إيه في المصطلح. طيب يعني الكلام ده مشروح له قبل كده معظمه لكن هي حجية حديث الأحاد ومسألة المجاز في القرآن مسألتين مهمين جدا نشرحهم الحصة الجاية مع الإجماع وإن شاء الله القياس. ياريت بقى يعني لما نيجي نشرحه محتاجين اللي احنا يبقى فيه كتابة موجودة تحاولوا تكتبوا لأن القياس دليل من الأدلة اللي محتاجة شرح كتير ومحتاجة يعني تدوين بعض الأشياء اللي ممكن ما تكونش موجودة في الكتاب. استفسار عن أي حاجة شرحت؟ ماشي جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.